قارات في العالم، بما في ذلك 53 دولة و340 مدينة وعاصمة في العالم. استطاعت حركة وول ستريت أن تكشف الغطاء عن البنية الفاسدة والمهترئة للنظام الرأسمالي الغربي المهترئ والديمقراطية الغربية الهزيلة التي تنشر الفقر والفساد والقتل والتمييز في المجتمع. وأذكتها ممارسات الحكومات لعقود باعتبارها وإصرارها على الترويج لهذه البضاعة الفاسدة والكاسدة في دول العالم كأفضل نموذج للنظام العالمي.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا، في أمان الله،
إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة يأتيكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية. عند الرابعة والدقيقة السادسة والعشرين من هدي المنبر الحسيني. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند الرابعة وأربعين وأربعين دقيقة، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والأربعين. شرح الآيات، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة. عند الخامسة وعشرين دقيقة تستمعون لعقائد الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة الخامسة وأربع وثلاثين دقيقة. عند الخامسة والدقيقة السادسة والأربعين نور وبلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند السادسة والدقيقة العاشرة. في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين تأتيكم أوراق من التراب. نساء في الإسلام عند السادسة والدقيقة السابعة وثلاثين. في الساعة السادسة وخمسين دقيقة تستمعون لي لآلئ ودرر. الواحة الأدبية تقدم لحضرتكم في الساعة السابعة والدقيقة الأولى. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة وتصبحون على كل خير. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. وخلال تجولنا في هذه الرحاب الطاهرة سنتوقف في المحطات التالية.
المحطة الأولى، علي عليه السلام يتحدث عن نفسه.
المحطة الثانية، نور من نور.
المحطة الثالثة، علي عليه السلام في مرآة الشعر.
المحطة الرابعة، مع الإمام علي في نهجه.
المحطة الخامسة، شذرات من النهج الشريف.
المحطة السادسة والأخيرة، وقفة مع الشريف الرضي. فكونوا بصحبتنا لنبدأ معا هذه الجولة بعد قليل.
علي يا علي، علي يا علي، خليفة ووصي، حجة وولي، هو أبو الأيتام، الإمام الأولي، الإمام الأولي.
أعزائنا المستمعين، روي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: أنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعضد من المنكب، وكالذراع من العضد، وكالكف من الذراع، رباني صغيرا وآخاني كبيرا. ولقد كان سلام الله عليه كما قال، حيث إنه قد ساند الدعوة المحمدية منذ بزوغ شمسها في مكة المكرمة.
لم يكن علي عليه السلام وحده في نصرة رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله، بل إن أباه أبا طالب كذلك قد وقف بكل كيانه إلى جانب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يحامي عنه ويدافع عن دعوته المباركة. أجل، لقد كان أبو طالب سند الدعوة الإسلامية وجدارها الشامخ الذي تستند إليه، ومنذ تباشير فجرها الزاهر، وقريش كانت تدرك ذلك تماما، ومن أجل ذلك سلكت أسلوب المفاوضة والمساومة والإغراء، وحين كانت تعرض المال والسلطان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقابل تركه الدعوة والتنازل عن الرسالة، فإنها كانت تفاوض أبا طالب طالبة أن يستعمل نفوذه بالضغط عليه لترك رسالته، بيد أن أبا طالب كان يعلن إصراره على التزام جانب رسول الله صلى الله عليه وآله والذود عنه مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات.
وبعد أن فشلت كل الوسائل التي استعملتها قريش لمنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عزمه لنشر الدين الجديد، عقدت تلك القبيلة مع حلفائها اجتماعا طارئا في دار الندوة، والتي هي الدار التي أسسها قصي بن كلاب أيام زعامته لقريش. وفي ذلك الاجتماع وبعد تفكير طويل، اتفق أطراف الشرك على مقاطعة بني هاشم وحصرهم في مكان واحد وقطع جميع وسائل العيش عنهم إلى أن يتراجع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه أو يموتوا جوعا وعطشا.
وبالفعل بدأ حصار بني هاشم في الأول من محرم من السنة السابعة لمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر الحصار نحو من سنتين أو ثلاث على حد تعبير بعض المؤرخين. وبدأت الضائقة تحيط بالهاشميين بعد أشهر قليلات من الحصار، حيث نفذت خلالها أكثر المؤن التي كانت معهم، واشتد إثرها على الأطفال والنساء، وتعالى صراخهم من الجوع في أكثر الأحيان. ومع كل ذلك لم يضع أبو طالب وولده علي عليه السلام وعمه حمزة شيئا في حسابهم غير محمد صلى الله عليه وآله ورعايته، حتى لا يتسلل أحد المكيين ليلا لاغتياله، وكانت هذه الخاطرة لا تفارق أبا طالب في الليل والنهار.
أعزائنا المستمعين، روى ابن عساكر في تاريخه وابن كثير كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زالت قريش كاعة عني، أي تكتم حقدها وتخشى إعلان حربها، حتى مات أبو طالب. وفي الغدير روى العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه نقلا عن كمال الدين وتمام النعمة للصدوق قدس سره الشريف عن الأصبغ بن نباتة، وكان من أصحاب علي عليه السلام، قال: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. فقيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال عليه السلام: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به.
وفي بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي قدس سره الشريف روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. وقد أكد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن أبا طالب كان يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم، ومن كلام له في هذا الخصوص قوله: كان والله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش.
وجاء في تاريخ ابن كثير أن أبا طالب قد بلغ من حرصه على حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أخذ الناس مضاجعهم في جوف الليل يأمر النبي أن يضطجع في فراشه مع النيام، فإذا غلبهم النوم أمر أحد بنيه أو إخوته فأضجعهم على فراش الرسول، وأمر الرسول أن يضطجع على فراشهم حرصا منه عليه، حتى لو قدر لأحد أن يتسلل إلى الشعب ليلا لاغتياله يكون ولده فداء لابن أخيه.
وفي شرحه لنهج البلاغة روى ابن أبي الحديد أن أبا طالب كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا رأيته ذكرت أخي عبد الله، وكان عبد الله أخاه لأمه وأبيه. وفي أيام الحصار كان أبو طالب وكما ذكرنا يضجع ابنه عليا مكان النبي، وذات ليلة أحس علي عليه السلام بالخطر على حياته، ولكنه كان طيب النفس بالموت في سبيل محمد صلى الله عليه وآله، وقال لأبيه: يا أبتي إني مقتول. فأوصاه أبوه بالصبر وأنشد: اصبرا يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي، قد أمرنا بالصبر وهو شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب، إن تصبك المنون فالنبل تبرى، فمصيب منها وغير مصيب.
وهذه الأبيات التي تؤكد إيمان أبي طالب العميق بالإسلام والاستهانة حتى بولده في سبيله، أجاب عنها علي عليه السلام بالأبيات التالية: أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ ووالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا، سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا.
نعم يا عشاق علي، لقد كان علي عليه السلام يحمل نفس الروح التي كان يحملها أبوه، ويرى أن وجوده وحياته متممان لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله ورسالته، لذلك لم يكن غريبا عليه أن يغامر ويبذل حتى نفسه الشريفة ليسلم محمد صلى الله عليه وآله ورسالته تلك المغامرة التي لم يعرف التاريخ أروع وأجل منها. وكيف لا يكون ذلك منه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: علي من نوري وأنا من نوره وكلانا نور واحد.
نعم أعزائي المستمعين، على مر العصور والأيام نظم الشعراء الكثير من القصائد في مدح أمير المؤمنين عليه السلام والإشادة بفضائله وكريم صفاته وسجاياه، وإليكم هذه الأبيات في مدح إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وهي للأستاذ بولس سلامة علامة المسيحيين في لبنان، حيث يقول:
إذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، كان رب الكلام من بعد طه وأخاه وصهره والوصيا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي أني ذكرت عليا، سفر خير الأنام من بعد طه ما رأى الكون مثله آدميا.
مستمعين الأكارم، على مدى 1000 عام من عمر الزمان أو أكثر من ذلك بقليل، كان نهج البلاغة في سماء العلم والآداب والمعارف الإلهية كالشمس الساطعة تشع نورها في كل الأرجاء، فتهب نفس الإنسان دفءا وحيوية. وقد ترجم هذا السفر الخالد إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، فضلا عن اللغة الفارسية.
وقد استوعب نهج البلاغة بموضوعاته كل مرافق الحياة البشرية وما جاء فيه من مباحث قد تناسبت مع كل الظروف والمقتضيات في حياة البشر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كونه كتابا قد نأى عن الجمود فصار حيويا بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ويمكن أن نعتبر نهج البلاغة على أنه وليد القرآن الكريم، وفي الحقيقة أن هذه التسمية قد أطلقها عليه الباحث والمفكر الإيراني الشهير صاحب المؤلفات العديدة والمتنوعة الشيخ الشهيد مرتضى مطهري.
وثمة أوجه شبه بين هذا الوليد وأبيه إن صحت العبارة من حيث اللفظ والمحتوى، فكلام أمير المؤمنين عليه السلام في النهج الشريف ما هو إلا تفسير لآيات القرآن أو اقتباس من القرآن الكريم ذاته. وقد أعد الدكتور صبح الصالح كملحق لكتاب نهج البلاغة فهرسا بالآيات القرآنية التي وردت فيه والتي بلغت 111 آية.
وقد امتدح الشعراء نهج البلاغة كما امتدحوا صاحبه الحقيقي أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال أحدهم: نهج البلاغة يهدي السالكين إلى مواطن الحق من قول ومن عمل، فاسلكه تهدى إلى دار السلام غدا، وتحظى فيها بما ترجوه من أمل. وقيل فيه أيضا: كتاب كأن الله رص لفظه بجوهر آيات الكتاب المنزل، حوى حكما كالدر تنطق صادقا، ولا فرق إلا أنه غير منزلي.
أيها الإخوة والأخوات، إليكم هذا المقتطف من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في المعاد وفي يوم القيامة، حيث يقول سلام الله عليه: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وسببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه، ولا يبقى سرمدا ما فيه.
آخر فعاله كأوله متشابهة أمره، متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزجر بشوله، فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين، والنار غاية المفرطين. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
أعزائنا المستمعين، لا يمكن أن نتحدث عن النهج دون التحدث عن جامعه السيد الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه. كان الرضي رضوان الله عليه شاعرا أديبا عارفا باللغة والنحو، بصيرا بها منذ حداثة سنه، وكان بيته مأوى للشعراء وأهل الأدب، يجتمعون عنده ويتناشدون أشعارهم، حتى قيل إنه أشعر قريش على كثرة شعرائها.
إلى هنا أعزائي المستمعين انتهى وقت البرنامج، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه.
من أقوال الإمام الصادق عليه السلام: نعم الرجل من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو: من هو الزوج المثالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. رب العالمين من خلال تشريعاته ما فرط في الكتاب من شيء. المؤمن أو غير المؤمن يمضي شطرا كبيرا في حياته مع أهله وعياله. بعض المؤمنين يعيش أكثر من نصف قرن مع زوجته وأولاده، حتى الأولاد يتفرقون عن بالزيجة والهجرة وغيره، أما الزوجة فتبقى مع الإنسان. كيف يعاملها الإنسان وكيف يتخذ من معاشرتها سلما وزادا لآخرته؟ الآيات والروايات في هذا المجال أيضا تبين لنا الطريق. أولا، يجعل علاقة الإنسان بزوجته علاقة ربانية. هذه الزوجة جاءت إلى منزلك لكي تتكامل بك ومعك، لا أن تكتفي بالإنجاب والطبخ وغيره. والمشكلة أن بعض البنات تعيش في منزل أبيها عيشة إيمانية جيدة، تتزوج اتفاقا، تتأخر، تتسافل أو تفقد بعض المزايا، والمتوقع أنها تتكامل من خلالك. ولهذا القرآن الكريم يصف أنبياءه قائلا: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. أن لا يبالي الإنسان بصلاة زوجته وأولاده، هذه ظاهرة سلبية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أحرص منه على الصلاة، ولكن النبي هكذا من الرواية، نعم، كان النبي نصبا بالصلاة. متى؟ بعد التبشير له بالجنة لقول الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قل من تأمل في مضمون هذه الآية. الآن أهل النبي، طبعا أهل النبي ليسوا كالنبي، يأمر أهلك بالصلاة يصلوا، أما أنت يا رسول الله اصطبر عليها. التعبير ليس تعبيرا متعارفا، كأنه جهاد. الإنسان في المعركة يصطبر. صابروا ورابطوا بهذه المضامين. اصطبر عليها، أي هكذا احبس نفسك عليها، الاصطبار غير الصبر، وكأن الصلاة حقيقة جبهة قتال، نعم قتال مع الخواطر، قتال مع الشياطين وغيره. إذن المؤمن لا يكون هكذا مصرفا لعائلته، جيبه مفتوح لهم. بعض الأزواج هكذا يقول: أنا وفي لعائلتي، ماذا تصنع؟ كل ما يريدون أنفذ لهم، وما الفائدة؟ إن لم تأمرهم بالصلاة كما طلب القرآن لست بزوج مثالي. بل هذه الرواية، نعم من الروايات الملفتة: اجعلوها نصب أعينكم. من توجه لهذا المضمون لا يعيش التوتر مع عائلته. بعض الناس هكذا يصرف جزءا زائدا من تفكيره ووجوده لذريته. الرواية الطريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، لا تجعلن أكثر شغلك، اهتم بهم، انههم عن المعروف، هكذا خذهم للمشاهد، مرهم بالصلاة، ولكن لا تجعلهم الهم الأعلى. لما الكلام فيه دليل: فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه. لا تكن حريصا أكثر من رب العالمين. إن كان من في المنزل من أولياء الله رب العالمين لا يضيعهم، وإن يكونوا لا قدر الله وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. كلام منطقي لا ثالث له. إذن كن متوسطا في الحرص والإهمال، لا تكن حريصا ولا تكن مهملا. كلمة أخيرة: يقول البعض: أنا ماذا أصنع مع أهلي وعيالي؟ أكابد، أتحمل، هل لي من درجة؟ مرة الزوجة موافقة، الولد بار، هنيئا لهكذا أسرة. وهذه الأيام نرى أن البيوت نعم منخورة، الشيطان دخل بيوتنا من أوسع أبوابها، هذه الشبكة العنكبوتية مدمرة للعوائل. المهم الإنسان يتحمل شيئا من الأذى في هذا الطريق، ما جائزته؟ أنا عندما قرأت هذه الرواية أقول لمن ابتلي في هذا المجال: أولا سأل الله عز وجل أن لا يبتليكم، وإن ابتلاكم تأملوا الرواية. الرواية عمن؟ عن الإمام الباقر، باقر العلم الذي أخذنا منه هذا الدين، يقول: إني لأصبر من غلامي، هذه الأيام الخدم مثلا، إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي. للغلام الأئمة بعض الأوقات لهم أكثر من زوجة، بعض أبناء الأئمة كالإمام الرضا، كالإمام الجواد، كالإمام العسكري إلى إمام المهدي روحي لهم الفداء، أمهاتهم من الجواري. بعض كتب في هذا المجال، يعني للإمام جارية أنجبت له إماما وله حرة لم تنجب، أرضية الحسد موجودة. لماذا قتلت أم الفضل إمامنا الجواد حسدا؟ لأن الإمام رزق الإمام الهادي لا من خلالها، طبيعي هذا يثير الغيرة. الإمام الباقر يشتكي من أهله ومن غلامه، إلى أي درجة؟ أحدنا يرق لإمامه على ما هو أمر من الحنظل. أصبر على أهلي وغلامي أمر من الحنظل، الإمام هكذا يقول: إنه من صبر. الآن ما الجائزة؟ إنه من صبر نال بصبره، يعني في هذا المجال صبر على الأهل والعيال، نال بصبره درجة الصائم القائم ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد، صلوا على محمد وآل محمد. إذن من طرق الوصول إلى المقامات في هذا الباب الصبر على هذا المجال. هذه الرواية أخيرة، مع الأسف تأتينا شكوى تقول: الزوجة زوجي حسن الخلق لا كلام فيه، اتفاقا معروف في العمل في الدواوين في الأرحام، فلان من أحسن الناس خلقا، هش بش كثير المزاح، ولكن إذا دخل البيت تحول إلى إنسان عسكري، قطب غضب، لا يكلم ولا يتكلم. أحد الرجال كان يفتخر يقول: أنا بحمد الله كذا عندما أدخل المنزل كأن على رؤوسهم الطير. قلت: دخلت معسكرا لم تدخل أسرة. أمير المؤمنين في وصيته هكذا يحذر، يقول: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك، الكل يستفيد من خلقك إلا الزوجة المسكينة لا حظ لها من حسن خلقك. وعندما تشتكي الزوجة: لماذا يا فلان أنت هكذا؟ عذره يقول: أنت وجود متكرر، صديقي أراه يغيب، إمام المسجد أراه بين وقت وآخر، وأما أنت كأنك من أثاث المنزل. الآن قد لا يعترف، ولكن بلسان الحال والمقال هكذا يكون. طبعا هذه حالة تبعد الإنسان عن الله ورسوله. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك اغفر لنا ذنوبنا، هب لنا هذا الدعاء، أمنوا معي بتوجه هنيئا لمن استجيب له هذا الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
العبد الذليل. هل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني؟
هل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني؟
أيسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم ويا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين. ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني.
ارحمي عبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت وما تركني.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن عليا وعلي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا، جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا، يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا، يا أيها الحزن المسافر في دمي،